نعم.
فإنه طبعا نحن كانت حل مع النزاع، أنا فهمت عن كلمة نزاع إنه في أقوال ومحل محل البحث. طبعا نحن أصل المشتق مش عارفين شو هو، فعم نثبته يعني. قد يكون أمر متفقين عليه، لكن متفقين على خروجه فيدخل محل نزاع، أو متفقين على دخوله فيدخل محل نزاع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا من المباحث السابقة أن الماتن رحمة الله عليه يشترط في دخول شيء في محل النزاع شرطان وركنان، الأول منهما أن يتضمن ذلك الشيء معنى له قابلية الجريان على الذات. الركن الثاني أن يكون ذلك الشيء المتضمن بزواله تبقى الذات. أما بما يرتبط بالركن الأول يعني الحق، معك في السؤال، لأنه إذا تلاحظون الشروحات والكتب الأصولية المستقلة للأسف هذا الركن الأول غير واضح، إما في كلماتهم وإما عندهم غير واضح. ذكرت في مستهل البحث عن المشتق أن الجري على الذات يختلف عن الإسناد، فإن الأفعال بأنواعها من الماضي والمضارع والأمر تسند إلى الذات، فيقال ضرب زيد، ومن اللطائف أنه في بعض الكلمات فسر الجري على الذات بمعنى الحمل والإسناد، فسر الجري على الذات بمعنى الحمل والإسناد، فحينئذ وقع في مشكلة، ماذا تفعل في زيد يضرب أو ضرب؟ هذا فيه حمل وإسناد، فقال لا، الحمل والإسناد في كلمة هو، أن زيد يضرب تقديره زيد هو يضرب، فالمسند إلى زيد والمحمول على زيد ليس هو الفعل، وإنما الضمير المستتر في الفعل. طيب هذا نسأله، أنه إذا قلنا ضرب زيد أين الضمير المستتر؟ ما في ضمير مستتر، ففي قولنا ضرب زيد لا شك يوجد مسند ومسند إليه، ولا مجال للضمير المستتر هنا. يعني لو سلمنا هذا الكلام الذي قاله بأن زيد يضرب، أن الذي أسند إلى زيد هو كلمة هو لا يضرب، لو سلمنا هذا لا نسلمه، خب ماذا تفعل بضرب زيد ويضرب زيد الذي يكون الفاعل في الجملة اسما ظاهرا. فهل تنكر وجود إسناد أو حمل؟ أبدا. الجري ليس بمعنى الإسناد والحمل، وإنما المقصود من الجري على الذات أن يكون المحمول يصلح أن يكون عنوانا حاكيا عن الذات. فالجري على الذات أخص من الحمل والإسناد. ملتفت؟ في الجري على الذات يوجد حمل وإسناد، لكن ليس الجري على الذات بمعنى الحمل والإسناد. الحمل والإسناد يصدق في الأفعال ويصدق في المشتقات مثل ضارب ومضروب، لكن في المشتقات يوجد خصوصية زائدة، وهو أن المشتق عنوان يحكي عن الذات. ضارب عنوان يحكي عن الذات، ولذا يتحد مع الذات اتحاد هو وحمل ماذا؟ مواطات. أما في قولنا ضرب زيد أو زيد ضرب، يوجد حمل وإسناد بلا شك، لكن لا يوجد حكاية عن الذات. هذا معنى الركن الأول، واضح الآن؟ هذا الركن الأول ما هو الوجه في اشتراطه؟ لأن عرفنا معنى الركن الأول، لماذا اشترطناه؟ في الركن الثاني عرفنا الوجه في الاشتراط، لأن العنوان الاشتقاقي لو زال لا تبقى ذات كي نتنازع في الإطلاق عليها على نحو الحقيقة أو المجاز. فاشتراط الركن الثاني في غاية الوضوح. أما ما هو الواجه في اشتراط الركن الأول والذي رتبتم عليه ماذا؟ خروج الأفعال والمصادر عن محل النزاع. هذا أيضا غير مبين في كلماتها. الوجه في ذلك يرجع إلى عنوان النزاع. عنوان النزاع هكذا: هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أم ماذا؟ أم هو حقيقة في الأعم؟ فإذا أخذ في محل النزاع التلبس بالمبدأ وانقضاء التلبس، مش هذا هو المأخوذ في محل النزاع؟ التلبس وانقضاؤه لا يصدق إلا في حالة الجري، وحكاية العنوان الاشتقاقي عن الذات حتى يكون هناك التلبس بالمبدأ في هذه الذات. أما في العناوين والأفعال التي لا تجري على الذات بالمعنى الذي فسرناه للجريان على الذات، فالذات لم تكن متلبسة، حتى نبحث عن كونها على وجه الحقيقة، وعندما تنقضي هل هو مجاز أو حقيقة. فبانتفاء الجري على الذات لا يصدق التلبس. والمفروض أن التلبس ماذا؟ قد أخذ في محل النزاع. هذا كان إعادة تعميق للركن الأول والركن الثاني. الآن نأتي إلى سؤالك، أنه هل البحث بأجمعه عليكم السلام والكرام في هذه الأمور الثلاثة التي قدمها، الأمر الثالث سوف نكمله اليوم، هل البحث في هذه الأمور الثلاثة التي قدمها ترجع إلى تحديد محل النزاع بأجمعها، أم أن البعض منها يرتبط بتحديد محل النزاع والبعض يرتبط بتحديد مفهوم المشتق وموضوعه؟ التفت جيدا، بحسب ما يفهم من الماتن أن هناك فرقا بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي، هذا يفهم منه في أكثر من مورد، ويكفي في فهمه قوله في مبحث سابق: وإن أبيت عن اختصاص النزاع المشتق. فإلى آخره، هذا على ماذا يدل؟ على أنه إذا لا تريد أن تقول مثل الزوج والزوجة من المشتقات بالمصطلح الأصولي، فعلى الأقل إذا بنينا على أن المشتق الأصولي هو المشتق النحوي ذاته، على الأقل نتنزل وماذا نقول؟ ملحق بالمشتق حكما. واضح الفكرة؟ فإذا عند الماتن رحمة الله عليه هناك فرق بين المشتق الأصولي والمشتق ماذا؟ النحوي. وإلا لما كان معنى للتنزل والإلحاق الحكمي. فيرى أن المشتق الأصولي صنخ معنى يجري على الذات ولا يكون انقضاؤه موجبا لزوال الذات. هذا هو تعريف ماذا؟ المشتق الأصولي. ففي الأمر الثاني والثالث بدأ يبين ما يخرج عن هذا العنوان وما لا يخرج، فما يخرج عنه لابد أن يخرج عن محل النزاع، وما لا يخرج عنه يدخل في محل النزاع. ففي الأمر الثاني ذكر ما يتوهم خروجه وهو أسماء أسماء الزمن وأجاب عن الإشكال. وفي الأمر الثالث ذكر ما يحقق خروجه وهي الأفعال والمصادر المزيدة. فإذن حينئذ لا فرق بين أن نقول أنه تحرير محل النزاع أو نحدد موضوع البحث، كلاهما يرجعان إلى شيء واحد. غاية الأمر الفرق بين الأمر الثاني والأمر الثالث أن الأمر الثاني يرتبط بالركن الثاني والأمر الثالث يرتبط بالركن الأول. واضح صار الفكرة؟ نعم. ينبغي أن نلتفت إلى أن الكلام في تحرير محل النزاع وموضوع الباحث إنما هو بلحاظه الهيئة الموضوعة بالوضع النوعي. فلو فرضنا في هيئة من الهيئات بلحاظ مادتها لم يتوفر فيها ركن من الركنين، فلا يعني ذلك أن الهيئة تخرج عن محل النزاع. وهذا التنبيه يفهم من كلام الماتن في أسماء الزمان، وعليه فإذا كانت ناطق بعنوان فصل خارج عن محل النزاع، خب ناطق ما هي؟ اسم فاعل. فلا يعني أن اسم الفاعل قد خرج عن محل النزاع، لأن عدم توفر أحد الأركان في ناطق لم يكن باعتبار هيئته الموضوع بالوضع النوعي، وإنما كان بلحاظ مادته الموضوع بالوضع الشخصي. واضح الفكرة؟ فلا يؤدي ذلك إلى أن نقول إذن اسم الفاعل خارج، لا، اسم الفاعل لم يخرج. وهكذا لو فرضنا في مثل مقتول أو قتيل أن قتيل تجرد عن المعنى الحدثي وصار أشبه ما يكون بالعلم فصار جامدا، فلا يعني ذلك أن هيئة اسم المفعول حينئذ تخرج عن محل النزاع، لا، نقول هذه المادة تخرج، هذه المادة التي في ضمن هيئة اسم المفعول هي التي تخرج عن محل النزاع، أما اسم المفعول الموضوع بالوضع النوعي لم يخرج عن محل النزاع. واضح الفكرة؟ نرجع، صار واضح المطلب؟ نرجع إلى الأمر الثالث. في الأمر الثالث كما كان الأمر الثاني لتحقيق الخارج والداخل بلحاظ الركن الثاني، الأمر الثالث يرحمكم الله في تحقيق الداخل والخارج بلحاظ الركن الأول وهو الجري على الذات. خب اتضح الآن مما ذكرته ماذا؟ أن الأفعال والمصادر المزيدة تخرج عن المشتق الأصولي. ليش؟ لعدم تحقق الركنية، لعدم تحقق الركن الأول وهو الجري على الذات. وشرحنا ذلك بعد ما نحتاج إلى شيء جديد. وإنما عبر بالمصادر المزيدة، أي قيد المصادر بكونها مزيدة ولم يطلقها، باعتبار أحد سببين: الأول أن المصادر على رأي المشهور ليست مشتقات حتى نحويا، بل هي مبدأ الاشتقاق، فهي ليست مشتقة حتى نبحث عن خروجها أو دخولها. وإنما هي أصل الاشتقاق، بخلاف ماذا؟ بخلاف المصادر المزيدة. المصادر المزيدة من المشتقات وليست هي أصل الاشتقاق، فالأكل مصدر، أما الاستئكال مصدر مزيد، الاستدراج مصدر ماذا؟ مزيد. فهذا اشتق من الدرج مثلا أو من الأكل، هذا السبب الأول. السبب الثاني، بس حتى أذكره لأنه عندنا إشكال عليه. السبب الثاني، ليش نقول إما الأول أو الثاني؟ المصنف ما صرح ليش أنا قيدت المصادر بكونها مزيدة، عم نحتمل. فاحتمال الأول هو أن يكون لأن المصادر غير المزيدة ليست مشتقات، وإنما هي مبدأ الاشتقاق، أصل الاشتقاق، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لتخصيص البحث بالمصادر المزيدة هو أن المشتقات ينبغي ليبحث عنها أن تستبطن زيادة في المعنى أو نقيصة. وفي أول البحث أشرت إلى ثلاثة إطلاقات للمشتق: المشتق الاشتقاق الأصغر والصغير وماذا؟ والأكبر. وقلنا المشتقات بأجمعها لابد أن تتضمن معنى زائد. في زيادة الحروف لابد أن تكون الزيادة لإضافة شيء على أصل المعنى، فالمصدر لم يذكره لا لأجل أنه مبدأ الاشتقاق، بل لأجل أنه لا يستبطن تلك الزيادة في المعنى أو النقيصة. وفي الاشتقاقات بالمعاني الثلاثة قلنا لابد أن تستبطن زيادة أو نقيصة. الذي يقوى في الذهن هو السبب الثاني دون السبب الأول، لأن عند المحققين من تلامذة الشيخ الأعظم، وربما يأتي في بعض الأمور التي يذيل بها بحث المشتق أن المصدر ليس هو أصل الاشتقاق. نعم عند النحاة عند البصريين المصدر هو أصل الاشتقاق، وإنما أصل الاشتقاق عندهم هو المادة التي تكون بلحاظ الهيئة مأخوذة على نحو إلا بشرط، يعني ماذا؟ يعني حرف الضاد والراء والباء، أما المصدر قرأنا في النحو المصادر لها صيغة وليس لها صيغة، لها صيغة فلها وضع بلحاظ مادتها شخصي، ولها وضع نوعي بلحاظ هيئتها فلها هيئات. هل هيئات التي تعرض على المادة التي لا تتكيف بهيئة معينة هو المبدأ الاشتقاق، لا المادة التي في ضمن هيئة معينة؟ والمصدر لا يخرج عن كونه مادة في ضمن هيئة معينة. فالتحقيق الأصول الأخير، دع كلام من الكتب الأصولية القديمة اللي مشت على ترتيب النحاة، التحقيق الأصول الأخير لا يوافق لا البصري ولا الكوفي. انتفدنا؟ ليس المبدأ هو المصادر ولا الفعل المضارع، وإنما هي كسائر المشتقات النحوية هيئة عرضت على مادة. هذه المادة التي لا تؤخذ ضمن هيئة معينة هي مبدأ الاشتقاق. واضح الفكرة صارت؟ طبعا هذا تحقيقه المفصل ليس في الكفاية. من باب الكلام يجر الكلام، يعني هذا شيء ملفت للنظر عند المصنف صاحب الكفاية المعروف بتهذيب الأصول، وأخرج كثير كثير من الزوائد عن علم الأصول، وهذا قارنه مع هداية المسترشدين والفصول والقوانين والبدائع لترى ما صنعه صاحب الكفاية كما ذكرنا في أول جلسة. المعروف عنه التهذيب والاختصار في بعض الأحيان يخرج عن ديدنه، ففي بعض الأحيان يدخل في استطراد في الاستطراد، يعني بحث يكون مستطرد ففي داخل هذا البحث المستطرد يستطرد في بعض الموارد هكذا. هنا من باب الكلام يجر الكلام، كيف الكلام يجر الكلام؟ نحن الآن ماذا قلنا؟ الأفعال تخرج عن محل النزاع، هذا داخل في بحثنا، يعني لابد للباحث أن يحرر محل النزاع ليعرف ما هو الداخل وما هو الخارج، هذا ليس استطرادا من صميم بحث. لكن باعتبار أن قلنا الأفعال خارجة، هناك مقولة عند النحاة تشبعت أذهاننا بها إلى الآن وأصبحت عندنا من المسلمات، وهي أن الزمان جزء من مدلول الأفعال، فالفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، والفعل المضارع يدل على الزمن المشترك بين الحال والاستقبال، وفعل الأمر يدل على الاستقبال. هذا كنا دائما نقرأه في النحو. هذا الذي ثبت في أذهاننا باطل، كما كان المحقق العراقي يقول لطلابه: مشكلتي معكم ليست أن أدخل في أذهانكم البحث، مشكلتي معكم أن أزيل من أذهانكم المباحث الفاسدة حتى بعد ذلك أدخل المباحث الحقة. دفتنا هنا من هذا القبيل. هذا الشيء الذي تربينا عليه في النحو باطل. لكن التفت، في هذا الاستطراد لابد أن نحرر محل النزاع. لا يقصد الماتن من هذا الكلام أن ينكر دلالة الأفعال على الزمان بأي نحو من أنحاء الدلالة أبدا، وإنما محل الكلام فيما صرح به النحاة من أن الفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية، حيث قالوا الفعل مركب من مادة وماذا؟ وهيئة، صحيح؟ فبمادته يدل على الحدث، وبهيئته يدل على الزمن، فتكون دلالة الفعل الماضي مثلا على الزمان الماضي دلالة تضمنية كدلالته على الحدث. هذا الذي ينكره المصنف، لا أنه ينكر جميع أنحاء الدلالة حتى الدلالة الالتزامية. هذا كل حدث يصدر من زماني بالالتزام لابد له من ظرف زماني ومكاني. إذا أنت قلت ضربت زيد، لابد أنك ضربت في زمن معين وضربت في مكان معين، هذا مدلول التزامي، لا أنه يوجد له دال وضعي من اللفظ وضع له. هذا الذي ينكره المتن. نعم.
في عموم حصول حدث في زمان، لا أنه في خصوص مثلا حدوث الماضي في الماضي أو المضارع في الحال أو ما شاكل ذلك، يعني ما يقتضي الدلالة في زمان هو حصول الحدث في زمان.
نعم.
أما أنه هذا الزمان
هذا سوف يأتي من قبل المصنف أنها موضوعة لمعنى لازمه الزمن الماضي، المضارع موضوع لمعنى لازمه الزمن الحالي أو الاستقبالي، هذا سوف يأتي في نهاية البحث. تفهمنا؟ إذن هذا هو مصب البحث في هذا الاستطراد.
رفع
تنصبح الشفاء إذن والهيئة تدل على ماذا؟ على الزمن المجرد.
كيف؟
قلنا بأن هناك حدث وهناك المادة والهيئة.
لا تدل على زمن أصلا.
وعلى ماذا تدل؟
على وهذا البحث. هذا هو صلب الموضوع. كنا الآن نحرر محلل نزاع أن ما ينكره الماتن ما هو؟ أنه في الفعل هناك دال وضع لأحد الأزمنة الثلاثة، هذا الذي ينكره. يعني بالتحديد ما ينكره هو الدلالة التضمنية، لأن هذا الذي ادعاه النحاة. توضيح المطلب بعد تقديم مقدمة. حاصلها أن الفعل له انقسام أولي، فعل بشكل عام ينقسم إلى قسمين: ما يدل على الطلب وما لا يدل. الذي يدل على الطلب كفعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر أو بلا الناهية، لأن الناهية أيضا تدل على الطلب، لا تفعل فيه دلالة على الطلب، صحيح أو لا؟ فعل الأمر فيه دلالة على الطلب، المضارع المقرون باللام فيه دلالة على الطلب، المضارع المتقدم عليه حرف النهي فيه دلالة على الطلب. أما الذي لا دلالة له على الطلب فكالماضي والمضارع غير المقرون بلام الأمر أو اللا الناهية. أما الفعل الذي يدل على الطلب فهو مركب من مادة وهيئة كسائر الأفعال، وسوف يأتي في محله في باب الأوامر والنواهي أن الفعل بهيئته يدل على الطلب اللزومي، يعني الوجوب، إذا كان صيغة أمر وما في حكمها كالمضارع المقرون بلام الأمر، ويدل على الطلب والزجر الزجري إذا كان مقرون بلا النهي. فهيئة هذا النوع من الأفعال للدلالة على الطلب اللزومي والزجر اللزومي، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الهيئة. وأما بلحاظ المادة فهو يدل على المطلوب، ما يعبر عنه بالمصطلح الأصولي متعلق الطلب، وهو في الأوامر يسمى بالواجب وفي النواهي يسمى بالمحرم. فصلي بلحاظ هيئتها تدل على الطلب اللزومي، وبلحاظ مادتها تدل على ماذا؟ على ذات الفعل، ذات الصلاة الذي تعلق بها الأمر. فإذا كان هذا النوع من الأفعال مركبا من مجموع مادة وهيئة يطلق على المجموع اسم الصيغة. واضح في الاصطلاح الدقيق في فرق بين الهيئة وبين الصيغة، بين الهيئة والصيغة مجموع الهيئة والمادة، اتفقنا؟ فلا يوجد عندنا شيء آخر كي يدل على الزمان، فإن الزمان لو كان جزءا من مدلول هذا النوع من الأفعال فلا يخلو، إما أن يكون الدال عليه هو الهيئة، وقد عرفت أنها تدل على ماذا؟ على الطلب اللزومي أو الزجر، وإما هو المادة وقد عرفت أنها تدل على الفعل، وإما هو مجموع الهيئة والمادة. والمركب هو عين الأجزاء بالأصل، فإذا كانت الأجزاء لا دلالة فيها على الزمن فلا دلالة في المركب منهما على الزمن، فإذن لا يبقى في هذا النوع من الأفعال ما يكون دالا على الزمن ليكون الزمن مدلولا تضمنيا لهذا النوع من الأفعال.
أفرس ما حدش يخلي من المركبات الاتحادية، هذا مركب اتحادي أو انضمامي؟
انضمامي.
انضمامي؟
أي
في حالة ما كان اتحادي فيترتب أثر على مجموعة الإمام
دالي هذا، ولذا قلت أنا انضمام، ما أنا ملتفت إلى هذه النقطة. خب التفت جيدا. نعم إنشاء الطلب يقتضي أن يكون في الحال، لكن هذا مدلول التزام. امتثال الطلب يقتضي أن يكون في الاستقبال، لكن هذا مدلول التزام. فالزمان إذن ليس جزءا من مدلول هذا النوع من الأفعال. نتكلم عن أي نوع؟ النوع الأول الذي يدل على الطلب أو الزجر. واضح؟ نعم.
هذا مبني على ما بناه سابقا أو ما
مبني على
ما أسسه المصنف، لأنه اللفظ له مدلول واحد يمكن أن يدل على أكثر من شيء، مثلا يعني يمكن أن يدل على أكثر من معنى ما ذكره هناك.
في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا هذا ليس من استعمال، هذا ما إلى علاقة، لأن كلام النحاة، كلام النحاة يعني مدعى النحوي ماذا؟ أن الزمان هناك دال عليه، دال عليه بالمدلول التضمني. في المدلولات التضمنية لا يوجد استعمال في أكثر من معنى، لأن الاستعمال يكون في الجامع. يعني مثلا أقول كتاب، كتاب وضع لمجموع الجلد والورق والنقوش، فتكون النقوش جزءا من مدلول الكتاب تدل عليه بالدلالة الالتزامية. لا يوجد ده دال وجه المنع، أنه أين الدال؟ الفعل، هذا الفعل يتركب من مادة وهيئة، المادة عرفنا على ماذا تدل. هذا نظير ما يذكر في دلالة الأمر على الفور والتراخي أو على المرة والتكرار، التفتنا؟ فيقولون خب هذا الفعل الأمر له مادة وهيئة، الذين يدعون يدل على الفور أو التراخي، طب أين الدال؟ نحن لا يوجد عندنا إلا المادة والهيئة. المادة تدل على ذات الفعل، صرف الوجود. الهيئة تدل على الطلب، فأين الذي يدل على المرة أو التكرار؟ هذا نظير هذا، أنك تقول الزمان جزء من مدلول الفعل، أين هو الذي دل؟
ليس مصدر يا شيخنا.
نعم،
هذا ليس هو الكلام.
لا،
أن الهيئة لا تدل على الزمان، والحال أن هدفنا الهيئة تدل على الزمان.
هو بالنسبة لهذا النوع من الأفعال أثبتنا الآن أن الهيئة، وسوف يأتي في بحث الأوامر، أن الهيئة تدل على الطلب اللزومي. نعم، إنشاء هذا الطلب اللزومي يقتضي أن يكون في الحال، ووقوع المطلوب يقتضي أن يكون في المستقبل، لكن هذا غير ما ذكرناه في محل نزاع. بقية البحث إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
يوجد برهان على أن منع الجمع إذا قلنا أنها موضوعة للطلب اللزوم مثلا أو طلب الاستقبال، أنه يمكن أن يكون أيضا موضوعة للزمان الهيئة مثلا.
يوجد ماذا؟
يعني برهان على أنه يمتنع جمع دلالتها على طلب الوجوب في نفس الوقت دلالتها على الزمان أيضا.
مش أنه يمتنع، والكلام ليس في الامتناع، أنه هذا أصلا ليس من مصاديق استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يعني الآن في تعدد الدال والمدلول يوجد استعمال لللفظ في أكثر من معنى. النحوي لم يدعي أنه استعمل في أكثر من معنى، النحوي يدعي أن هذا التركيب من المادة والهيئة خب بأحدهما يدل على الزمان.
هو الدعاء أن الهيئة تدل على الزمان، مشهور.
أي بأحد جزئي يدل على الزمان، خب، وبالجزء الآخر يدل على معنى آخر، فلم يستعمل اللفظ إلا في معنى واحد.
وحينئذ لا يكون لدلالة الهيئة على الزمان في هذه الصورة أشبه
المصادرة. نعم، هو الآن هذا سوف نثبته في بحث الأوامر، أن لا دلالة للهيئة إلا على الطلب. نعم، حصل لهم خلط بين احتياج إنشاء الطلب إلى أن يكون في الحال، ووقوع المطلوب أن يكون بعد صدور الطلب، أي في مستقبل بالنسبة للطلب، وبين أن يكون هذا الشيء جزءا من مدلول الكلمة. هذا مدلول التزامي، وهذا نؤمن به وسوف يأتي.